اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتخضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم آمين والحمد لله رب العالمين. وأما بعد، برضو تعليقا على ما سبق، إن في نقطتين. النقطة الأولى إن الإمام النووي ألف كتابا سماه الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام، فجمع به الأحاديث وصحح بعض الأحاديث وحكم عليه. فكان الإمام الترمذي حكم على الحديث بأنه حسن، وحكم عليه بعض من أتى بعد الترمذي بأنه ضعيف. فالإمام النووي وضع القاعدة، قال: لا يحكم على الحديث إلا من وصل إلى علم من حكم عليه قبل ذلك. فمن وصل إلى علم الترمذي، فذي قاعدة قالها الإمام النووي، يعني معنى الكلام الإمام النووي لا أحد يحكم على الحديث وسبق أحد الحفاظ أن حكم عليه إلا أن يكون قد وصل إلى درجة ذلك العالم. فقال الترمذي قال حسن، ولذلك اعتمدوا سلف الأمة وهم بينقلوا عن الترمذي أو ابن ماجه أو ما إلى ذلك، أو العلماء بالذات الترمذي وأبو داود بالذات والنسائي، يكتفون بترجيح بحكمهم على الحديث. فإذا قال حسن صحيح يقول رواه الترمذي وقال حسن صحيح. مين اللي بيعمل كده؟ الحافظ النووي، الحافظ ابن حجر العسقلاني. فأنت مش أحفظ من الحفاظ اللي نقلوا عنه التصحيح، لأنه هو كان كامل الآلة، أنت لا تدرك كمال آلته، لم تدرك كمال آلته في الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. كما أنه كان تقيا ورعا يتحرى الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن ذلك تماما، فمع كل التقوى والورع وكمال الآلة، فأنت بتتهمه في كل ده، أنت آلتك مش كامل ازاي؟ هو اصلا انت ده كان امام في الجرح والتعديل. الترمذي له العلل وله كتاب العلل في اخر سنن الترمذي، بل بعض العلماء سموه صحيح الترمذي مش سنن الترمذي. يبقى ايه؟ يبقى لا يحكم على حديث ولا يعترض الا لما يكون قد وصل الى رتبه ذلك الذي حكم عليه من الحفاظ. ولذلك المساله الثانيه ان كلهم كانوا بينقلوا عن السابقين، تلاقي مثلا ينقلوا عن زين الدين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، رواه مثلا قال زين الدين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء كذا، حسن ضعيف فيه فلان مختلف عليه، وهكذا، واكتفر بالنقل للحفاظ الأقدمين. والإمام السيوطي ده منهج علمي، ده المنهج العلمي اللي احنا بنقول عليه، ان هو كان الإمام السيوطي نفسه لما كان بيتكلم على حديث في إثبات الأولياء والأقطاب والنجباء قال رواه الهيثمي وقال حديث حسن، واكتفى بكده، لأن الهيثمي حافظ من حفاظ الحديث، ما فيش دلوقتي حد حافظ الحمد لله، رتبة حافظ دي غير موجودة، لأن مش موجودة إلا هيحفظه أصلا. طيب، كنا نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتكلمنا على المفطرات، وتكلم الإمام عن مفطرات أول مفطر، وهو الذي يوجب الكفارة العظمى والقضاء وهو الجماع، وتكلمنا عليه. ثم تكلم بعد ذلك على المفطرات التي لا توجب الكفارة العظمى وإنما توجب القضاء فقط، وهو مثل الأكل عمدا والشرب عمدا والقيء عمدا، هذا يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة العظمى. ثم تكلم بعد ذلك عن مكروهات في الصيام ولكنها لا تفطر، مثل الوصال أن يصل يومين يصوم 48 ساعة متصلا، وقلنا هذا مكروه وليس بحرام وإن كان النهي فيه شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا بعد ذلك أنه منها المباشرة والقبلة للرجل لزوجته وأن ذلك ليس مفطرا، ومنها المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا لم يسبقه الماء، أن مكروه أن يبالغ فقط، المبالغة في المضمضة والاستنشاق هو المكروه وليس المضمضة والاستنشاق نفسه، يعني الصائم يسن له أن يتمضمض وأن يستنشق إلا أنه يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق. وقد ورد في بعض كتب الفقه أنه في غير رمضان وهو مفطر أنه يعني يرفع رأسه إلى أعلى ويغرغر الماء كالذي يتغرر وهو يتمضمض، كمالا في المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، أما الصائم فيكتفي بالقليل في المضمضة والاستنشاق. وقلنا أيضا أنه الجنابة لا تتعارض مع الصيام سواء كانت عن احتلام أو عن قربان زوجة أو ما إلى ذلك، أنها لا تتعارض مع الصيام ولا تقدح فيه، فلو أصبح جنبا أي أذن عليه الفجر وهو جنب فإنه ذلك لا يؤثر في صحة صيامه إلا قولا واحدا خالف، طبعا هو مخالف للحديث الصحيح وهو قول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أصبح جنبا عن جنابة يعني عن قربان الزوجة أنه يكون مفطرا إذا لم يغتسل قبل الفجر، لكن ده انفرد أبو هريرة بذلك القول وخلفته الأمة كلها يمكن، وأيضا خلف الحديث الصحيح فأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. وقلنا إن لا بأس بالحجامة والكحل والغسل، وأن كلمة لا بأس هذه تقتضي أنه الأفضل والأولى ترك، إنك إذا أردت أن تحتجم فاحتجم ليلا ولا تحتجم وأنت صائم، وإن كان الأصح أنه يجوز وليس مفطرا الحجامة والكحل والغسل. عند بعض العلماء الحجامة مفطرة والكحل مفطر، والغسل يعني خلافه ضعيف أو يعني يكون يفطر من الغسل عند بعضهم، لكن الأصح إن كحل غير مفطر ولو وجده في ريقه وهو يفسق، يعني هو وضع الكحل أثناء النهار يجوز في نهار رمضان، إلا أن الأولى تركه، لأن السادة الحنابلة قالوا إن اكتحل وهو صائم ثم بسق فوجد لون الكحل في بساقه أفطر، ده عند السادة الحنابلة، لكن غيرهم قالوا لا، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم، وهذا نص في المسألة، إلا أنه الأولى تركه. وقلنا إن إذن أن من السنن قبل الشروع في الصيام أنك تكتحل وتستاك وتتطيب قبل الشروع في الصيام، يعني قبل الفجر بعدما تتسحر وتشرب شايك وكل حاجة تبتدي تكتحل وتتسوك وتنظف أسنانك بمعجون أو بغير معجون، وبعد ذلك تتطيب وبعدين يدن عليك الفجر. الطيب دايما عندهم طيب الرجال مشهور بانه يكون المسك ده ممكن لو حطيت مسك اصلي يقعد 3 ايام في ايديك ما يطلعش من مره واحده، فالتطيب هنا ايه يكون هكذا، فدي السنه.
قياسا على راي الحنابلة استخدام مثلا الكولونيا في الاستنشاق اثناء الصيام
مكروه، وعند الشافعيه مكروه الايه
الكولونيا الاستنشاق واحد دايخ في الصيام
في هل لا في فرق بين الرزاز، بين أن يكون هناك رزاز وبين إن الـ 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 الاسترواح اللي هي الرائحة نفسها، الرائحة نفسها لا تبطل الصيام، هي مكروهة. وصلت جوفه المية بتاعت لا ده يبقى مفطر، لو وصل جوفه مادة المادة السائلة بتاعت الرائحة تفطره.
هو عمل كده
هو مفرد، هو يحرم ان انا اعمل كده اجيب له نشادر اجيب له حاجه او اخلي الرائحه من الخارج ياخذ الرائحه، بس قال له يستنشق الرائحه دون ان يدخل ذلك في جوفه، لان لو دخل اي شيء يدخل الجوف مفطر، او يعتبر كده برضه غير مفطر، لان كالمكره يعتبر كالمكره انه لا يفطر. واليوم نقرأ في الباب السادس في أسباب الفطر، اللي هو إيه الذي الأشياء التي تجيز الفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الباب السادس في أسباب الفطر: للمريض الذي يرجى برؤه وللمسافر أن يفطر وعليهم القضاء. قلنا للإمام كأنه يسلك مسلك الإمام النووي بأنه التراجم عبارة عن أحكام فقهية دقيقة، فيقول إيه أسباب الفطر أي الأسباب المبيحة لأن تفطر وأنت صائم ولا يكون عليك إثم. قال: للمريض الذي يرجى برؤه وللمسافر أن يفطر وعليهما القضاء. المريض الذي يرجى برؤه غير المريض الذي لا يرجى برؤه. المريض يبقى المرض أباح الفطر أولا، المرض أباح الفطر أولا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض حالتين: مريض يرجى برؤه يعني ممكن يشفى بعد كده في رجاء أن يذهب ما به من مرض فيستطيع أن يقضي الصيام عليهما القضاء. وفي مريض لا يرجى برؤه، الذي لا يرجى برؤه ده اللي مصاب بمرض والطبيب قال له ما فيش رجاء أنك أنت تصوم بعد كده، فهذا عليه الفدية، انتقل من الصيام إلى الفدية مباشرة، أصبح واجبه الفدية وليس واجبه الصيام. وللمسافر أن يفطر لهما أن يفطر أي يجوز لهما أن يفطر بأحوال وصفات معينة وعليهما القضاء. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة ثم أفطر فأفطر الناس، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى فيه ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. رواه الثلاثة. طيب عايزين نقرأ تعليق الشيخ على المرض اللي هي الهامش في الصفحة تحت. فللمريض والمسافر أن يفطر وعليهما القضاء بعد الشفاء وبعد الإقامة. يبقى بعد الشفاء إيه؟ هذا للمريض الذي يرجى برؤه، واللي معه ملوش شفاء لا يرجى برؤه، عنده مرض لا يرجى أن يشفى منه، وهذا المرض يمنعه من الصيام، يبقى ينتقل إلى الفدية. أي فمن كان حاضرا ببلده في رمضان فإنه يجب عليه الصوم، ومن كان مريضا أو مسافرا يشق عليه الصوم فله الفطر وعليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها بعد شفائه وبعد إقامته، بعد أن يشفى يقضي تلك الأيام، وبعد إقامته تخفيفا ورحمة من الله تعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تخفيفا ورحمة من الله تعالى بالمسلمين. والمرض الذي يباح له الفطر هو ما يشق معه الصوم كما عليه الجمهور، أو مطلق المرض ولو خفيفا كوجع الإصبع، وعليه بعضهم لإطلاق المرض في الآية معالجة النص. كيف نفهم النص؟ مريضا في مرض متعلق بالرخصة ومرض عام، فممكن أحد العلماء يقول ده كلمة مريض هنا لفظ المرض، مطلق المرض عموم المرض، يبقى عند ذلك أي مرض يجيز لك الفطر، يفهم ذلك من النص، فمش إجماع. أم مرض يمنعك من تمام الصيام ويبقى فيه مشقة شديدة غير معتادة، هو ده اللي عليه الجمهور، أنه إذا كان المرض فيه مشقة غير معتادة على الإنسان يجوز له الفطر، مش لازم أنه لو ما فطرش هيموت، لا، مشقة غير معتادة ابتدى يضعف عن القيام والحركة نتيجة قلة الطعام، ده مرض. اللي بيقف أمام الفرن البلدي أو الفرن الفرنجي بتاع العيش الفينو الخباز، هذا لا يفطر أولا، إنما لأنه معتاد كل يوم يقف أمام هذا، فقد يستطيع الصيام مع مشقة زائدة لكن محتملة. لكن إذا وصلت المشقة إلى عدم الاحتمال، وأيضا هم يفعلون أشياء اسمها أقراص ملح يتعاطاها قبل الصوم، فعند ذلك يتقوى بتلك الملح في وقت الحرارة على الصيام، فهو يتعاطى أقراص الملح فيستطيع أن يصوم اليوم. فإذا هو وصلت المشقة إلى حد غير معتاد أقول له افطر ليه؟ للمشقة والمرض، مش بتفطر لأنك مسافر أو كده، لا، أي وصل بك الحال إلى أمر المرض الذي يجيز لك الفطر، وليس لأنه بيشتغل خباز إنه يفطر. والمرض الذي يباح له الفطر هو ما يشق معه الصوم كما قاله الجمهور، إن هذا المرض يكون مؤثرا في مشقة زائدة غير معتادة في الصوم مع الصوم، أو مطلق المرض ولو خفيفا كوجع الإصبع وعليه بعضهم خلافا للجمهور لإطلاق المرض في الآية. والفطر للمسافر رخصة لحديث مسلم عن حمزة الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وما أننا تعرضنا لهذا فالعبرة بالمشقة في السفر، فمن ضمن الرخص هذه رخصة حقيقية في السفر ليست مجازية، أنك مخير بين الصيام وبين الفطر، وهذه الرخصة تترجح بالمشقة. فإذا كان في سفرك الذي تسافر فيه فيه مشقة فالأفضل لك أن تأخذ الرخصة، يبقى يستحب أن تفطر. وإذا كان ليس هناك مشقة تصيبك أثناء السفر كالذي يسافر في الطائرة أو في جو بارد ما فيهوش مشقة شديدة وكان الصيام أقرب له، فهذا الأفضل له أن يصوم، وأن تصوموا خير لكم. ولكن هو في الحالتين طالما أنه سافر فالعلة في إباحة الفطر السفر، مطلق السفر بالمسافة، أنه سفر مباح لمقصد صحيح في مسافة التي تعتبر سفر طويل مباح لمقصد صحيح، طويل عشان المسافة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. الكديد على وزن حديد، عين ماء في الطريق بين مكة والمدينة على بعد مرحلتين منها، تقريبا في نصف المسافة، يعني لا في ثلث المسافة، بعد ثلث المسافة أفطر. حتى إذا بلغ الكديد، يعني مش مسافة كبيرة، يعني ما يقرب مرحلتين، يعني تقريبا 50 كيلو تقريبا، 50 كيلو تقريبا. وكان الصحابة ثم أفطر، أي عندما وصل إلى الكديد، هذا موضع فيه ماء في الطريق بين مكة والمدينة، أفطر، فأفطر الناس. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، كلما الرسول استحدث شيئا جديدا من الأحكام هم يتبعون الحكم الأخير. وفي رواية خرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، أيضا موضع بين مكة والمدينة، قرية جامعة على بعد على مرحلتين من مكة. ثم دعا حتى بلغ عسفان، أي مكان، ثم دعا بماء فرفعه إلى فيه ليراه الناس، رفعه إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ليراه الناس فأفطر وهو يشرب، ليراه الناس وهو يشرب فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. الوقت بين مكة والمدينة يقطع في 13 يوما بالمسير، يعني بالإبل وما إلى ذلك، فهو أفطر جزء أيام، مجموعة من الأيام على بعد مرحلتين. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو قبل المرحلتين وأفطر، أي بعد المرحلتين، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، أنه كان صام اللي هو قبل أن يبلغ المرحلتين ثم أفطر بعد ذلك. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل بلوغ المرحلتين، وأفطر، أي بعد بلوغ المرحلتين عند عسفان أو عند الكديد، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فهي رخصة، فأنت مخير بين الصيام وبين الفطر، وقلنا الترجيح باعتبار المشقة في السفر، رواه الثلاثة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي رواية فكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، رواه الأربعة، دليل الشافعية. قال أنس رضي الله تعالى عنه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر، يعني هو سيدنا صلى الله عليه وسلم ساكت، يعني سكت، والسكوت سنة إقرارية، فمن ضمن أنواع السنن ومن أهمها السكوت منه صلى الله عليه وسلم، إذا مر بشيء ولم يعقب عليه بشيء فهذه سنة إقرارية، أقر ذلك الشيء. فهنا أنه كان موجودا معهم، سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، نفس الصحابة ما عفش بعضهم على بعض ولا لام بعضهم بعضا على الصيام أو الفطر، كما أنه صلى الله عليه وسلم سكت، فيعتبر سكوته سنة إقرارية للصائم وسنة إقرارية للمفطر أيضا. وفي رواية فكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد قوة وأنه لا يتأثر بالصيام فيصوم، وأن تصوم خير لك، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، يبقى ده في حالة الضعف يفطر، وده دليل الشافعية في الترجيح بين حالة القوة والضعف أثناء الصيام أيهما أفضل، فإذا كان وجد قوة ولا يتأثر بالصوم عند ذلك يبقى الأفضل له أن يصوم أثناء السفر، وإذا وجد ضعفا فالأفضل له أن يفطر، رواه الأربعة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، رواه الخمسة، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. رواه الخمسة. الفقه أن تجمع جميع الأدلة وليس أن تنظر إلى دليل واحد على انفراده. لو أخذنا ليس من البر الصوم في السفر يبقى هنقول كده بإطلاق وعموم الحديث أن يندب لك الإفطار مطلقا، لكن الرواية الأخرى بتاعت سيدنا أنس أنه إيه كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، هذه الرواية هي اللي بتوضح وتفصل فيجب الجمع بين الروايات في جميع الأحوال. عن أنس رضي الله تعالى عنه يبقى ليس من البر الصوم في السفر إذا كان تقييدا لهذا الحديث المطلق أو العام، نقيده المطلق نقيده بأحاديث إيه الاستطاعة وعدم الاستطاعة، المشقة وعدم المشقة. هذا كان يضللونه كأنه يغمى عليه من الصوم، يعني أمره بالإفطار أفضل، يبقى من البر أن يفطر. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. رواه مسلم والنسائي. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد. رواه البخاري. وكان ابن عمر يخرج إلى الغابة فلا يقصر ولا يفطر. رواه أبو داود. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض أي بعض الصحابة وأفطر بعض، فتحزم المفطرون أي أخذوا بالحزم وبالعزيمة وبالقوة وعملوا، أخذوا وأنتج عملهم وكانوا كان عملهم كاملا، وضعف الصوام أي عن كمال العمل وعن بعض العمل، وضعف الصوام عن بعض العمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر لأنهم أتموا الأعمال وأخذوا بالرخصة وقد ضعف الصوام عن العمل وهذه رخصة، فقلنا بالشرط اللي هو أي شرط الشافعية كما قلنا. رواه مسلم والنسائي. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد. وهي مسافة القصر اللي هي في السفر يعني. رواه البخاري. يبقى برضو دون مسافة السفر ليس له حكم المسافر، لا يبقى لا يفطر. هناك منطقة اسمها بنها عندنا هنا في مصر خارج القاهرة، بعدين شبرا الخيمة وبعدين بنها. بنها دي تقريبا حاجة وثلاثين كيلو، لم يرخص له في الفطر في هذا السفر، هو مسافر لكن ده سفر قصير ليس سفرا طويلا يترخص فيه بالرخص، فلا يقصر ولا يجمع ولا يفطر، بخلاف السفر الطويل مثلا دمنهور ده أكثر من 100 كيلو أو الأسكندرية. يبقى السفر نوعين قصير وطويل، هو الذي يؤخذ فيه بالرخص الطويل. أيضا نشير في كلمة أربعة برد أنه له معنى خاص. زعم بعض العلماء أنه لا يوجد ما يدل على مسافة معينة للقصر والجمع وأنه المسافة غير محددة في الشرع، لكن الصحابة حددوها بأربعة برد كما كان ابن عباس وابن عمر أربعة برد. قبل أربعة برد يعتبر غير مفطر، وبعد أربعة يعتبر غير مسافر، وبعد أربعة برد يبقى يعتبر مسافر. طيب هل كان ابن عمر ممكن يصل الإنسان إلى الحد الذي يعتبر فيه مسافرا والحد الذي لا يعتبر فيه مسافرا بالذهن والعقل والاجتهاد؟ يبقى ده يكون حكمه كالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حد الأربعة برود ده توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم ردا على من زعم أنه لا يوجد ما يدل على ذلك. وأيضا في أيضا أقوال كثيرة أن ابن عمر يحدد أماكن كان يقصر عندها وأماكن لا يقصر عندها، وهكذا موجود في أحاديث موارد أحاديث كثيرة في تحديد المسافات. وكان ابن عمر يخرج إلى الغابة، الغابة مكان خارج المدينة قريب منها، فلا يقصر ولا يفطر. رواه أبو داود. يبقى السفر قصير لا يترخص فيه اللي هو إلى الغابة خارج المدينة مثلا 10 كيلو حاجة زي كده، والصفر الطويل اللي هو ما يزيد على 4 برد هو اللي فيه القصر والفطر والرخص. رواه أبو داود. للكبير والحبلى والمرضع والمريض الذي لا يرجى أن يفطروا وعليهم الفدية. نجعل هذا المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.